بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه عمدة الأحكام كتاب البيوع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه عودة نسأل الله أن يعيننا جميعا ويوفقنا فيها لما فيه رضاه لتتميم شرح أو التعليق على كتاب الحافظ المقدسي رحمه الله عبد الغني المسمى بعمدة الأحكام. وكنا قد توقفنا فيما مضى عند بدء كتاب البيوع، وها نحن نبدأه إن شاء الله تعالى. قبل أن أشرع في التعليق على الحديثين، أقدم بمقدمة وجيزة تتعلق بالبيوع، أولاً: البيوع جمع بيع، وهو مصدر باع، يقال باع ويبيع وبعت بيعا. لماذا عبر بالجمع فقال البيوع؟ التعبير بالجمع لاختلاف أنواعه، والبيع يأتي بمعنى ملك، ويأتي بمعنى اشترى، وكذلك شرى، وكذلك لفظ شرى يكون للمعنيين: الملك وماذا؟ والشراء. قال الله جل وعلا: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. قال المفسرون: أي باعوه، قال الحافظ أبو عبيد: البيع من حروف الأضداد، تقول العرب كما قال الأزهري رحمه الله: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما ملكته من غيري، فزال ملكي عنه، وتقول بعت بمعنى اشتريت، ويقال لكل واحد منهما بائع وبيع. لماذا؟ لأن الثمن والمثمن كل واحد منهما مبيع، كل واحد منهما مبيع. هذا من حيث الاشتقاق وما يتعلق بهذه دلالة هذه الكلمة. ما معنى البيع في اللغة على هذا؟ ما معنى البيع في اللغة؟ معنى البيع في اللغة مقابلة شيء بشيء، مقابلة شيء بشيء، أو أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذ شيء وإعطاء شيء. هذا يفيد أن كل ما أخذ أو كل أخذ أو إعطاء على هذا السبيل يسمى بيعًا في اللغة، إن كان عاريةً مثلاً أو وديعةً أو وديعةً ونحوها، يسمى لغةً ماذا؟ يسمى بيعًا، يسمى بيعًا. مما يجب أن يعرف بارك الله فيكم أن العرب لبلاغتها وحكمتها وحرصها على تأدية المعاني إلى الأفهام بأدنى ضروب الكلام تخص كل معنى بعبارة، تخص كل معنى بإيش؟ بعبارة، وإن كان يشارك غيره في وجوه عديدة. لهذا لما كانت الأملاك تنتقل عن أيدي مالكيها، الأملاك تنتقل عن أيدي مالكيها من دواب أو عقار أو عبيد أو نحو ذلك من الأعيان، تنتقل من مالكيها بعوض وبغير عوض. سموا عن العرب، سموا المنتقل بعوض سموه بيعًا، سموه إيش؟ بيعًا. لهذا حقيقة البيع نقل الملك بعوض، نقل الملك بعوض. ولكن المعاوضة على الرقاب عن الأعيان، إن كانت على الرقاب أعني بذلك الأعيان، سموها ماذا؟ أو سموها بتسمية البيع، بتسمية البيع. وإن كانت هذه المعاوضة في المنافع، في المنافع سموها بالإجارة، سموها بإيش؟ بالإجارة. إلا أن تكون المنافع منافع الفروج فخصوا هذه المنفعة بتسمية ماذا؟ بتسميتها نكاحاً، بتسميتها إيش؟ نكاحاً. عرفنا معناه من حيث اللغة وما استخدمته العرب في هذا المقام. أما من حيث الاصطلاح، من حيث معنى البيع أو تعريفه في الاصطلاح، فهو مبادلة عين مالية، مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة، مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بلا حاجة بإحداهما. بماذا؟ بإحداهما. هذه المبادلة العين المالية أو منفعة مباحة بلا حاجة بإحداهما، أو بمال في الذمة، بمال في الذمة للملك على التأبيد، على التأبيد. تملك يكون على ماذا؟ على التأبيد، غير ربا وقرض، وقرض. قولنا عين، مبادلة عين مالية، يدخل في العين المالية الذهب والفضة والبر والشعير
والتمر والعقارات والسيارات والبيوت وغيرها. والمراد بالمنفعة المباحة أي أنه لا بد أن يكون فيها نفع، لا بد أن يكون فيها نفع، فغير النافعة لا تدخل، غير النافعة لا تدخل. وكلمة مباحة يخرج بها المحرم أو محرم النفع، كآلات المعازف ونحو ذلك. وقولنا بلا حاجة احتراز مما يباح نفعه للحاجة، مما يباح نفعه للحاجة، كمثل كلب الحراسة ونحو ذلك، فإنه يباح ولكن ليس مطلقا، ليس مطلقا، وإنما لحاجة كالصيد والحراسة ونحو ذلك مما جاء به النص. وقولنا بإحداهما هذا متعلق بالمبادرة، أي يبادر المال بمال ولو في الذمة أو بمنفعة، بمثل إحداهما يقع، أي أن ذلك أن العقد الذي يجري بين البائعين أو المتبايعين يقع على ثلاثة أشياء: العقد الذي يقع بين اثنين يقع على ثلاثة أشياء: مال معين، ذهب، فضة، الآن هذه المبالغ المالية بدلاً عنها ونحو ذلك، مال معين، مال في الذمة تبيعه هذا بعشرة، ليس عنده العشرة لكن العشرة باقية في ذمته، في ماذا؟ في ذمته. وكذلك مال بمنفعة، مال بمنفعة. ولو تأملت فضربت هذه الثلاثة الأشياء لظهرت عندك تسع صور، تسع صور: مال معين بمال معين، مال معين بمال في الذمة، مال معين بمنفعة، مال في الذمة بمال معين، مال في الذمة بمال في الذمة، مال في الذمة بمنفعة، منفعة بمال معين، منفعة بمال في الذمة، منفعة بمنفعة، منفعة بمنفعة. هذه تسع صور. قولنا في الذمة، هذه الكلمة للدلالة على أن هناك شيئاً مقابلاً لما في الذمة، مقابلاً لما في الذمة. ما هو هذا الشيء؟ هو شيء معين. إذن البيع يقع على شيء معين، شيء معين، كتاب، سيارة، إلى آخره. وقد يقع البيع في بشيء في الذمة، بشيء في الذمة. مثاله: تقول بعتك هذا القلم بهذا القلم، أو بعتك هذا القلم بعشرة ريالات، وهذه العشرة ليست موجودة، ليست موجودة، لكنها في ذمتك، لكنها في ذمتك، هذا معين بمعين. مثال أيضا في الذمة كما قلت: العشرة التي في الذمة، هذا معين بما في الذمة، معين بما في الذمة. القلم بالقلم معين بمعين، القلم بعشرة في الذمة معين بما في الذمة. على التأبيد، هذا قيد ليخرج به أو احتراز من الإجارة، من ماذا؟ من الإجارة، من غير ربا، أي أن لا يكون ذلك على سبيل ماذا؟ الربا، لأن الربا لا يسمى بيعا، لا يسمى بيعا ولو وجدت صورة التبادل، ولو وجدت صورة التبادل. وكذلك قولنا وقرض، أي وغير قرض، لأن القرض لا يسمى بيعا، القرض لا يسمى بيعا وإن وجدت فيه المبادلة، وإن وجدت فيه المبادلة فلا يسمى ماذا؟ بيعا. البيع بارك الله فيكم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فمن أدلته في الكتاب قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، في آيات كثيرة. وأما السنة فمنها أحاديث الباب هنا، فمنها أحاديث الباب هنا وغيرها كثير. أما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على جوازه في الجملة، وهذا الإجماع حكاه غير واحد من العلماء في مصنفاتهم التي خصوها بحكايات الإجماع، ولم يخالف في مشروعيته أحد، وهو معلوم بالضرورة من دين الإسلام. واضح؟ أركان البيع، أركان البيع متعاقدان، متعاقدان ومعقود عليه، ومعقود عليه وصيغة. وماذا؟ وصيغة. متعاقدان معقود عليه وصيغة. النقطة الثانية المتعلقة بهذه التقدمة: البيع له شروط، البيع له شروط، منها ما يتعلق بالعاقدين، بالبائع والمشتري، ومنها ما يتعلق بالمعقود عليه. بماذا؟ بالمعقود عليه. إذا فقد البيع شرطاً من هذه الشروط لم يصح البيع، لم يصح البيع. ما هي هذه الشروط؟ أولاً التراضي، التراضي منهما، التراضي منهما. فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرهاً بغير حق. الدليل على هذا الشرط قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي أن التجارة صادرة عن تراض منكم. ولما أخرجه الإمام ابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح وغيرهما، وصححه الحافظ البصيري في المصباح والألباني في الإرواء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما البيع عن تراض. لا بد أن يكون إذن التراضي منهما. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون جائز التصرف، جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ جائز التصرف من جمع أربعة أوصاف، من جمع هذه الأوصاف الأربعة قيل إنه جائز، إنه جائز التصرف. ما هو أو ما هي هذه الأوصاف؟ الحرية، البلوغ، العقل، الرشد والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين من باع عبداً فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع إلا أن يشترط المبتاع إذا لا بد لهذا العبد إذا ما أراد أن يبيع شيئاً لسيده أن يأذن له سيده ليصح بيع العبد ليصح بيع العبد ودليل البلوغ والرشد قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فاشترط الله جل وعلا لدفع الأموال إليهم شرط أو اشترط شرطين سبحانه وتعالى بلوغ النكاح وذلك البلوغ هو المراد به البلوغ وكذلك الرشد وكذلك الرشد أما دليل العقل فبما أخرجه الأئمة النسائي وابن ماجة وغيرهما وهو حديث صحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق الشرط الثالث أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه من مالك أو من يقوم مقامه الدليل على هذا آية النساء آنفة الذكر ووجه الاستدلال أنه لا يوجد أحد يرضى أن يتصرف غيره في ماله ويبيعه لا يرضى أي إنسان هذا لهذا لا بد أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه أي من وكله بالبيع عنه ولهذا أيضا يدل على هذا حديث حكيم بن حزام فيما أخرجه الأئمة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم وصححه الإمام الترمذي فقال حسن صحيح وصححه الحافظ بن حزم في المحلى والألباني في الإرواء قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك ما ليس عندك ولا يمكن أن يكون عندك إلا إذا كنت مالكا له الشرط الرابع أن يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به من غير حاجة أن يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به من غير حاجة والمراد من غير حاجة يعني ينتفع به مطلقا ينتفع به مطلقا وعلى هذا فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير فقد جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث جابر قال رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يستخدمونها في المصابيح فقال لا هو حرام قال لا هو حرام ثم قال عليه الصلاة والسلام عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليه لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه تحايلوا على هذا ليأكلوا الثمن. مما يدخل في هذا أيضا مما يحرم الانتفاع به آلات اللهو ونحوها. يخرج من قول هذا في هذا الشرط من قولنا في هذا الشرط ما يباح الانتفاع به يخرج به ما لا نفع فيه مثل الحشرات لا يصح بيعها كمن يبيع الصراصير مثلا أو نحو ذلك لأنه ليس فيها نفع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين نهى عن إضاعة المال ومن إضاعته شراء ما لا نفع فيه بخلاف الجراد فإنه يجوز لأن في الجراد نفعا مباحا وقولنا من غير حاجة سبق الكلام فيما يتعلق بما له حاجة مقيدة كالكلب في الصيد أو الحراء أو الحراسة ونحو ذلك. الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه من ثمن أو مثمن مقدورا على تسليمه لماذا؟ لأن ما لا يمكن تسليمه أو ما لا يقدر على تسليمه هو في الحقيقة شبيه بالمعدوم ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم. مثل إيش الذي لا يقدر على تسليمه؟ كبيع العبد الآبق أو الجمل الشارد الهارب أو الشاة التي ذهبت ونحو ذلك، وهذا داخل في بيع الغرر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم وغيره. الشرط السادس أن يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما من البائع والمشتري برؤية أو صفة بمعنى لا يكفي أن يكون معلوماً لأحدهما دون الآخر. لو كان معلوماً عند أحدهما مجهولاً عند الآخر لا يصح إما أن يكون هذا معلوماً عندهما فهنا يصح ماذا؟ بيعه برؤية أو صفة. أما أن يكون مجهولاً عندهما أو عند أحدهما فلا يصح البيع. لماذا؟ لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه كما مضى. هنا أنبه بارك الله فيكم أن طرق العلم بالمبيع متعددة ليس لها طريقة واحدة منها الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف. الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف. فالرؤية فيما يكون الغرض منه الرؤية. السمع فيما يكون الغرض منه ماذا؟ سماعه. وكذلك الشم فيما يكون الغرض منه ريحه. والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه. واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه، يعني أخشن أم لين أم ناعم أو غير ذلك وما أشبه هذا. والوصف، الوصف فيما يتعلق بالوصف وهو آخر ما ذكرت قلت والوصف، الوصف يلزم فيه أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة، أن يكون الموصوف مما يمكن ماذا؟ انضباطه بالصفة. الثاني أن يضبط بالصفة، أن يضبط بإيش؟ بالصفة. إذن لا بد أن يكون فيها هذا وهذا. ما دليل صحة الوصف؟ دليل صحة الوصف في المبيع قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. الشرط السابع وهو آخرها أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن ماذا؟ معلوما. كما أنه يشترط أن يكون المبيع معلوما كذلك يشترط أن يكون الثمن إيش؟ معلوما، لأن جهالة الثمن ضرب من الغرر، ضرب من الغرر كما مضى، ولأنه أحد العوضين، أحد العوضين، فاشترط فيه العلم، فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر، كالعوض الآخر. وضح هذا. طيب، بماذا ينعقد البيع؟ هذه شروطه، بماذا ينعقد؟ ينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية، أو الصيغة ماذا؟ الفعلية. وينعقد، قد تكون الصفة مركبة من القولية والفعلية. فالقولية تكون من الإيجاب، من الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع، اللفظ الصادر من إيش؟ من البائع، يقول له بعتك، هذا قولي. من الإيجاب والقبول، القولية تتكون من الإيجاب والقبول. الإيجاب قول البائع بعتك، القبول قول المشتري اشتريت قبلت ونحوها، هذه القولية. أما الفعلية وهي عبارة عن المعاطاة، عن ماذا؟ المعاطاة التي تكون بين البائع والمشتري، هذا يعطي وهذا يأخذ، هذا يعطي وهذا يأخذ، يدفع إليه السلعة وذاك يدفع إليه ثمنها، وذاك يدفع إليه إيش؟ ثمنها، كما هو يجري المعتاد، يقرأ الناس السعر يشتري ويدفع ويأخذ ويمشي. قد تكون مركبة من الصيغة إيش؟ القولية والفعلية، وهذا ظاهر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بيع المعاطاة، بيع المعاطاة له صور، إحداها أن يصدر من البائع إيجاب لفظي، إيجاب لفظي، أن يصدر من البائع إيجاب إيش؟ لفظي، ومن المشتري أخذ، بعتك والمشتري ماذا؟ أخذ، ما أجاب، يعني ما أجابه لفظا. قال رحمه الله: كقوله خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه. قال: وكذلك لو كان الثمن معينا، مثل أن يقول خذ هذا الثوب بثوبك، يعني الذي معك، هذا الثوب بثوبك الذي معك، فيأخذه، يعطي هذا ويأخذ هذا. قال الثانية: أن يصدر من المشتري لفظ ومن البائع إعطاء، يعني عكس الأولى، عكس الأولى. قال: سواء أو سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة، مضمونا في الذمة، يعني أن الذمة مشغولة به لم تبرأ بعد، لا بد من لتبرأ لا بد من ماذا؟ من إعطاء ذلك المقابل. الثالث أو الثالثة: أن لا يلفظ أحد منهما، لا يلفظ، لا هذا يتلفظ ولا هذا يتلفظ، بل هناك عرف بوضع الثمن، عرف بوضع إيش؟ فهذا الذي تراه في البقالات وفي المحلات هذا من العرف الذي قد جرى مما مضى، إما على كل نوع من ذلك أو على رف ذلك النوع، أو على كل حال قد استخدم هذا. قال: بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن. واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. أخيرا في هذا المقام أختم بفائدة نقلها القاضي ابن العربي المالكي أبو بكر في كتابه المسالك في شرح موطأ مالك. قال رحمه الله: قال القاضي الزنجاني ببيت المقدس: البيع والنكاح عقدان، البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام الإنسان، البيع والنكاح عقدان يتكون أو يتعلق بهما قوام الإنسان، يعني يحتاج قوامه، وذلك أن الله عز وجل خلق الآدمية محتاجاً إلى الغذاء، إلى الغذاء، في المطبوع من المسالك الغداء بالدال المهملة وصوابها بالذال المعجمة. يقول: محتاجاً إلى الغذاء مشتهياً إلى النساء، وخلق الله له ما في الأرض جميعاً كما أخبر في صادق كتابه. هذا وجه القوامة التي قال عليها قوام الإنسان، وخلق له ما في الأرض جميعاً ولم يتركه سدىً يتصرف في اقتضاء شهواته ويستمتع بنفسه باختياره كما فعل بالبهائم، ما تركك سدى، فثمة قانون فيما يتعلق بالنكاح وقانون فيما يتعلق بالبيع والشراء، فلم يترك ماذا؟ سدى، كما هو حال البهائم ترعى في كل مكان تأكل أي شيء في طريقها. ومن هنا تعلم أن هذا الذي يجري في كثير من الأوصار وهذه الدعوات الفاجرة الخبيثة التي يراد منها انتكاس الفطر مخالفة للقانون الإلهي، مخالفة للقانون الإلهي، بل إن البهائم خير من أصحاب هؤلاء وأفضل، ولم يتركه سدى يتصرف في اقتضاء شهواته ويستمتع بنفسه باختياره كما فعل بالبهائم، لأنه فضله عليها بالعقل الذي جعله لأجله خليفة في الأرض، وبتعارض الشهوات والعقل النفس ترغب في الانفلات، فالحلال عنده ما حل في اليد لا ما أحله الشرع، والمباح عنده من الفروج ما استطاع الوصول إليه لا ما أحله له الشرع. قال: وبتعارض الشهوات والعقل تعين أن يكون هنالك قانون ينفصل به وجه المنازعة بين الأمرين، بين إيش؟ الأمرين، فتسترسل الشهوة بحكم الجبلة وتقيدها العلائق بحكم الشريعة. الدعوة دعوة الشهوات تسترسل هذه والعياذ بالله، لكن ما الذي يحكمها؟ قانون الشرع، قانون ماذا؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى آخره، بارك الله فيكم، في آيات كثيرة. هذا يحكمه الشرع: ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تأتوا الزنا، لا تقربوا أي لا تحوموا حول ما يدعو إليه من قول أو فعل أو نظر أو سماع. قال: فتسترسل الشهوة بحكم الجبلة وتقيدها العلائق بحكم الشريعة، وجعل لكل واحد من المكلفين اختصاصاً يقال له الملك، بما يتهيأ به النفع، وجعل له سببين: ما تملكته من المبيع هذا ملك لك، انتقل بحكم الشرع إليه إذا ما توفرت فيه ماذا؟ الشروط آنفة الذكر. وكذلك النكاح الشرعي، كذلك استبحت الفرج بشرع الله لا بالهوى واسترسال الشهوة. قال له سببين، جعل له سببين: أحدهما يثبته ابتداءً وهو الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب والاقتضاء والاقتطاع على اختلاف في تفصيله، والثاني ينقله من يد إلى يد، هذا المنقول على وجهين: أحدهما بغير عوض وهو الهبة، والثاني بعوض وهو البيع وما جاء في معناه، وما جاء في معناه. انتهى كلامه رحمه الله. عرفتم هذا؟ إذن قامت أحكام الشريعة من ذلك ما يتعلق بكتاب البيوع لأجل هذا: لا تسترسل فتحل لنفسك ما لا يجوز لك أو ما لا يصح لك أن تتعامل به أو أن تتعاطاه، وكذلك حال الفروج. فهذه فائدة نفيسة في هذا الباب، بارك الله فيكم. الوجه ثم ندخل بعد ذلك إلى الكلام عن حديثي الباب. ذكر تحت هذا الكتاب الأول نعم ذكر حديث عبد الله بن عمر وحديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والكلام على هذين الحديثين من وجوه. الوجه الأول تخريجهما. فأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فأخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق الليث ابن سعد عن نافع به. جاء في الصحيحين زيادة في آخره، زيادة في إيش؟ في آخره، وهي قوله عليه الصلاة والسلام بعد قوله فقد وجب البيع، تتم هناك زيادة فيها وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذه زيادة مهمة لفهم الحديث وحديث الباب. وجاء هذا الحديث في رواية عند مسلم من طريق شيخه قتيبة عن الليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما أو يخير أحدهما كلاهما، يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وفي الصحيحين لهذا الحديث من طريق مالك، هذا الذي معنا من طريق الليث، من طريق الليث بن سعد عن نافع، في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. هذا لفظ البخاري، وعند مسلم كذلك، إلا أنه قال في أوله بدل المتبايعان عند مسلم البيعان، البيعان. وعند البخاري أيضا في الصحيح من طريق حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، قال وربما قال أو يكون بيع خيار. وعند البخاري أيضا في الصحيح من طريق يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا، هذا يحيى بن سعيد الليث ومالك وكذلك من أيوب ومن معهم مما مضى، هنا يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن المتبايعين بالخيار فيما في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وعند مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد ابن أبي عمر وهو أحد شيخي مسلم لهذا الحديث في روايته قال عن نافع فكان أي ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع. ثم إيش؟ ثم رجع. وأما حديث حكيم بن حزام فأخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق شعبة عن قتادة عن صالح أبي خليل عن عبد الله بن الحارث، وجاء في لفظ عند البخاري في الصحيح من حديث من طريق حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرارا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا، فعسى أن يربحا ربحا ويمحق بركة بيعهما. وفي البخاري أيضا في الصحيح من حديث حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، يفترقا بالتقديم. وضح هذا. الوجه الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان. تقدم معنا معنى البيع وأنه يطلق على بيع ما يملكه الشخص، وكذلك يطلق على ماذا؟ على الشراء من الأضداد. وضح. قوله عليه الصلاة والسلام هنا: الرجلان، يراد به الشخصان، سواء كانا رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة اشترى أو اشترى، فلا مفهوم له. قوله عليه الصلاة والسلام: فكل واحد منهما، كل واحد منهما أي مستقل بالخيار. المراد بالخيار هنا خيار الفسخ، خيار إيش؟ الفسخ، فسخ البيع، يعني فسخ البيع. الخيار بالكسر، بكسر الخاء، وهو اسم من الاختيار أو التخيير، اسم من الاختيار أو التخيير، والمراد طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. واضح. قوله عليه الصلاة والسلام: ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، يعني إن تفرقا انقطع الخيار، إن تفرقا انقطع الخيار، خيار المجلس هذا. يقول الحافظ العراقي في شرح الترمذي قال: هو كذلك في أكثر الروايات بتقديم التاء وبالتشديد، يتفرق يعني. ففي حديث حكيم بن حزام عند مسلم: ما لم يفترق بتقديم الفاء وبالتخفيف. قال: وقد فرق بينهما أهل اللغة، يعني يتفرقا ويفترقا. قال: فروينا عن ثعلب أنه سئل: هل يتفرقان ويفترقان واحد أم غيران؟ قال ثعلب: أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل قال: يفترقان بالكلام ويتفرقا بالأبدان. يفترقا، يفترقان بالكلام ويتفرقا بالأبدان. قال العراقي: انتهى. أقول هنا أمران: على كلام العراقي رحمه الله. وهذا موجود أيضا في طرح التثريب. قوله ففي حديث حكيم بن حزام عند مسلم ما لم يفترقا، أقول لم أجده في المطبوع من نسخ صحيح مسلم، وإنما الذي وجدته ووقفت عليه أنه من حديث حكيم رضي الله عنه عند البخاري من حديث حفص من حديث شيخه شيخ البخاري حديث حفص بن عمر كما مر قبل قليل لما ذكرت لكم الألفاظ، فلعله وقف على نسخة الله أعلم. بحثت وفتشت في تحفة الأشراف وغيرها والمضان والمطبوعات لم أجد ذلك، ولهذا قلت لم أجده في المطبوع. واضح؟ والذي وجدته عند من؟ عند البخاري رحمه الله. ما رواه عن ثعلب إلى آخره هذا أسنده عنه ابن الأعرابي في عارضة الأحوذي، أخرجه ماذا؟ قال رويناه، وقد أسنده من؟ ابن الأعرابي، آسف، ابن العربي أبو بكر القاضي، أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي. فرق هنا، نعم، فرق بين يفترقان ويتفرقان، وأن الافتراق يتفرق بالأبدان ويفترق بالكلام، إلا أن القاضي أبا بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي أنكر هذا التفريق، فقال والذي نقله المفضل أو نقل عنه من الفرق بين التفعل والافتعال لا يشهد له القرآن ولا يعضده الاشتقاق، ولا يعضده ماذا؟ الاشتقاق. قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فذكر التفرق فيما ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الافتعال في قوله افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 ماذا؟ فرقة. انتهى. لهذا قال ولي الدين العراقي في الطرح التفرق الذي في الآية والافتراق الذي في الخبر لا يمتنع أن يراد بهما الأبدان، لأنه لازم اختلاف العقائد غالبا، صحيح؟ لازم اختلاف العقائد غالبا. هل تماشي أنت الرافضي وتصاحبه، ولا الخرافي، ولا الحلولي أو الاتحادي؟ تجالس أهل البدع تماشيهم؟ قال لأنه لازم الاختلاف أو لازم لاختلاف العقائد غالبا، فإن من خالف شخصا في عقيدته هجره ولم يساكنه غالبا، ولم يساكنه ماذا؟ غالبا. لماذا قال غالبا؟ يخرج حد الاضطرار، فقد تكون مضطرا أن تكون في بيئة الغلبة فيها لأهل البدع. واضح؟ نعم. قوله عليه الصلاة والسلام أو يخير كلاهما أحدهما الآخر. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم معنى أو يخير قال أحدهما الآخر أن يقول، يعني التخيير هو أن يقول له اختر إمضاء البيع، أي واحد منهم سواء كان بائعا أو مشتريا أن يقول أحدهما البائع أو المشتري يقول للآخر اختر، إمضاء البيع اختر إمضاء ماذا؟ البيع. إذا اختار أحدهما إمضاء البيع وجب، لما قال له اختر فاختار الإمضاء وجب البيع. وجب ماذا؟ البيع. بمعنى ما معنى وجب البيع؟ يعني لزم وانبرم العقد. إذا أحدهما خير الآخر، إن كان المشتري خير البائع أو البائع خير المشتري، فالثاني أيا منهما كان مخيرا قبل الإمضاء لزم، لزم ماذا؟ لزم البيع، لأنه قد اختار الإمضاء، قد اختار ماذا؟ لا يقال هنا خيار مجلس، قد لزم البيع ولزم الإمضاء. طيب إن سكت أحدهما، أحدهما خير الآخر، الثاني ماذا؟ سكت، فهنا لا ينقطع خيار الساكت، لا ينقطع خيار الساكت، يعني لا يلزم إمضاء البيع فله حق ماذا؟ الفسخ إذا أراد أن يفسخ. مما يدل على إمضاء البيع إذا اختار أحدهما الإمضاء وأنه وجب البيع ما سبق قبل قليل في الألفاظ التي ذكرت، رواية مسلم لما روى الحديث عن شيخي قتيبة عن الليث ومحمد بن رمح عن الليث، ماذا جاء فيه؟ لماذا أهمية الألفاظ؟ لأن خير ما يفسر به الحديث الحديث، الروايات يفسر ويوضح بعضها بعضا. جاء فيها في هذه الرواية قول عليه الصلاة والسلام: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك، تبايع يعني قبل أحدهما، فقد وجب البيع، فقد وجب إيش؟ البيع. قوله المتبايعان، ذكر الحافظ العراقي في شرح في الطرح أن أكثر الروايات فيها هكذا المتبايعان، وفي بعضها البيعان، قال وكلاهما في الصحيحين، وهذا قد تقدم. يقول هذه الفائدة، قال: ولم يرد في شيء من طرقه فيما أعلم البائعان، في البيعان والمتبايعان، أما البائعان قال لم يرد في شيء من طرقه فيما أعلم. وإن كان استعمال لفظ البائع أغلب، وقد استعمل في اللغة الأمران كما في ضيق وضائق وصين وصائن، واضح؟ قوله في حديث حكيم: فإن صدقا وبينا، المراد كما قال العراقي رحمه الله في شرح الترمذي: أي صدق كل واحد منهما في الإخبار عما يتعلق به، كل واحد منهما صدق عن الإخبار بماذا؟ فيما يتعلق أو عما يتعلق به من الثمن، وكذلك ماذا؟ وصف المبيع ووصف المبيع ونحو ذلك، يعني كل واحد بيّن لصاحبه ما عنده، إن كان المال يبينه ويوضحه ويظهره، وكذلك البائع يبين للمشتري ما في هذه السلعة إن كان قد علم ما فيها من عيب أو عيوب أو نحو ذلك، ما يعلمه عنها عن هذه السلعة بيّنه، وكذلك ذلك يبين ما يتعلق بماذا؟ بالثمن. محقت بركة بيعهما، المراد بمحق البركة ما يقصده التاجر من الزيادة والنماء، قد مضى في لفظ وإن ربح ربحا، محقت بركة بيعهما، قد تربح صحيح لكن هذا الربح غير مبارك. إذن محقت بركة بيعهما، وهو ما هو؟ ما يقصده التاجر من الزيادة والنماء في المال. ما الذي يجري عليه حينئذ لما لم يصدق؟ عومل بنقيض قصده، عومل قال فيعامل بنقيض ما قصده من تنميته لسلعته. إذا محقت البركة ذهب كل شيء، ولهذا الحرص على البركة في الشيء لا على كثرته، لا على كثرته. ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقدم المدينة دعا لأهلها بإيش؟ بالبركة في الصاع والمد، ما هو بالكثرة، بالبركة. ذكر الحافظ ابن حجر أيضا في الفتح في قوله صلى الله عليه وسلم صدق وبينا، قال يحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد. طيب لماذا ذكرهما؟ للتأكيد. ذكرهما إيش؟ للتأكيد. كم لنا؟ كم لنا من الوقت؟ ساعة وعشرة. طيب نقف عند الدلالة الفقهية للحديثين ثم ندخل إلى مسائل الباب. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا.